يحدونا وتسبقنا أمانينا.
أتيناكم وجئناكم، أتيناكم وجئناكم محيينا مهنينا.
بيوم تضحك الدنيا لنا فيه تناجينا، وبالأفراح واللقيا مع الأحباب تروينا.
التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم. معكم محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى نشرة الأخبار المفصلة، والبداية من عناوينها الرئيسة. طهران تؤكد أن الحل في اليمن ينبغي أن يكون سياسيا، وأنها قدمت مبادرة متوازنة. هنيه يقول أن حماس نجحت في تأسيس نظريات الردع وأن تقض مضاجع الكيان الصهيوني. ووزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان تتعرضان لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة هاكرز. أهلا بكم للتفاصيل. أكدت طهران مرة أخرى أن الحل في اليمن ينبغي أن يكون سياسيا، ولهذا قدمت مبادرة متوازنة من 4 بنود، وهي ما تزال قائمة بهدف فك الحصار وبدء الحوار اليمني. وفي تصريح له قال علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية إن بعض دول المنطقة كانت تعتقد أن باستطاعتها إنهاء القضية عسكريا في غضون عدة أشهر دون منح أي امتياز سياسي للأطراف اليمنية الأخرى. وشدد أن المعتدين لم يحققوا أهدافهم رغم مضي 6 سنوات على الحرب، بل استطاع الشعب اليمني خلق معادلة ردع وتوازن قوة لصالحه. من جهتها حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن قرارات ترامب ضد حركة أنصار الله ستهدد المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. هذا وتستمر طائرات العدوان السعودي الإماراتي بشن غارات على مواقع مدنية موقعة المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
موقف مبدئي أعلنته إيران منذ بداية العدوان على اليمن، وهو أن لا حل إلا سياسيا بين اليمنيين أنفسهم. الآن وبعد 6 سنوات تكرر طهران الموقف نفسه والمبادرة نفسها، وهي وقف العدوان وفك الحصار وبدء الحوار اليمني. كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي أكد أن بعض دول المنطقة كانت تعتقد أن باستطاعتها إنهاء القضية اليمنية عسكريا في غضون 3 أو 4 أشهر دون منح أي امتياز سياسي للأطراف اليمنية الأخرى، وأشار إلى أن الحرب العسكرية في اليمن شكلت أكبر أزمة إنسانية في القرن، وأزهقت أرواح آلاف الأطفال والنساء ونشرت المجاعة. وعلى خط المواجهة تبدو تعز أكبر المحافظات اليمنية، وقد غيرت المشهد أمام تحالف العدوان السعودي. هنا انتفض اليمنيون مجددا ضد التحالف السعودي الإماراتي مطالبين برحيله عن البلاد. تحركات شعبية تأتي على خلفية الفشل السعودي الإماراتي في عدوانه المستمر على اليمن والأزمة الاقتصادية المستفحلة المؤدية للمجاعة. الأزمة الاقتصادية توقفت عندها منظمة هيومن رايتس ووتش، ورأت أن قرارات إدارة ترامب المهزومة في الانتخابات بوضع عقوبات جديدة على حركة أنصار الله ستهدد المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للعيش، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون يمني إلى مساعدات غذائية. الوضع الاقتصادي والإنساني الكارثي الذي خلفه تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على الشعب اليمني لم يمنع طائرات العدوان من مواصلة غاراتها على مناطق يمنية مدنية، حيث قصفت مروحيات سعودية مواقع مدنية في كتاف والشرفة في محافظة صعدة. كما شهدت محافظة مأرب شرق اليمن عدة غارات جوية استهدفت مديريات مدغل ورحبة وجبل مراد، وأسفرت الغارات عن وقوع ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات.
وفي الموضوع الفلسطيني أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة عادت الاعتبار للمشروع المقاومة ولها بصمتها الخاصة في مسيرة الشعب الفلسطيني المناهضة للاحتلال. وفي كلمته بذكرى سنويات الانطلاق الحركة اعتبر هنية بداية حماس امتدادا لمسيرة الفلسطينيين جميعا وكفاحهم الطويل ومقاومتهم المتواصلة منذ ثورة الشهيد عز الدين القسام، وشدد بالقول على أن حماس جاءت تتويجا للمسار الخاص بالحركة الإسلامية على أرض فلسطين، مبينا أنها انتقلت من مرحلة الإعداد والبناء إلى جيل التحرير والمواجهة المفتوحة. وأشار القيادي في حماس إلى نجاح كوادرها في تأسيس نظريات الردع وأن تقض مضاجع العدو الصهيونية. تتواصل حملات التنديد الشعبي بالتطبيع بين عدد من الدول العربية والكيان الصهيوني، حيث نظمت حملة نصرة الأقصى وقفة احتجاجية أمام مقر الإسكوا في بيروت، ودعا المشاركون في الوقفة إلى تسمية من يتفقون مع العدو الصهيوني بالخونة، واستنكروا هرولة بعض الأنظمة وراء التطبيع فيما تواصل قوات الاحتلال ممارساتها القمعية بحق الفلسطينيين. وفي مدينة غزة أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهر خلال وقفة منددة بالتطبيع أن أقدام المغرب على تطبيع علاقاته مع الاحتلال يعد طعنة للقضية الفلسطينية، وثمن الزهر موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني. أكد وزير الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس أن كيانه يتجه بشكل سريع نحو انتخابات رابعة بسبب أكاذيب نتنياهو، وشدد غانتس على أن الانتخابات إن حدثت لن تعيد نتنياهو رئيسا للوزراء.
نعمل لمصلحة شعبنا بكل الأساليب لكن سئمنا الأكاذيب. بهذه الكلمات تحدث وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عن الأزمة الحكومية التي تعصف بالكيان الإسرائيلي، متهما منافسه نتنياهو بالمقامرة بالمصلحة العامة للإسرائيليين بهدف البقاء رئيسا للحكومة. غانتس جزم بأن الأمور تتجه نحو انتخابات رابعة، لكن هذه الانتخابات إن حدثت لن تعيد نتنياهو رئيسا للحكومة على حد تعبيره.
باعتقادي إلى الآن نعم إسرائيل تتجه إلى هذا الاتجاه إلا في حالة واحدة، قرر غانتس أن يتراجع وأن يقبل بالأمر الواقع والذي يعني بتمرير الوقت من أجل أن يتنازل عن التناوب في رئاسة الوزراء، الأمر الذي سيمنح نتنياهو الفرصة من أجل تمديد عمر هذه الحكومة.
الليكود في أسوأ حالته، هذا ما يراه الخبراء في الشأن الإسرائيلي، لا سيما بعد انشقاق الرجل الثاني فيه جدعون سعر وإعلانه تشكيل حزب جديد بهدف إنهاء سلطة بنيامين نتنياهو. استطلاعات الرأي الأخيرة أكدت أن نتنياهو لن يستطيع الوصول إلى 61 مقعدا في الكنيسة المقبلة، مما يعني صعوبة بقائه على رأس الحكومة وخضوعه للمحاكمة بتهمة الفساد.
ليس ثمة برامج سياسية تتزاحم، وإنما هناك يعني معسكر مناهض لنتنياهو ومعسكر يشارك فيه اليمين ممثلا في ليبرمان، وأيضا الآن من انشق عن حزب الليكود جدعون ساعر.
المعركة السياسية في كيان الاحتلال تقترب من الذروة وتنذر بأزمة حكم جديدة قد تمتد لأشهر مقبلة. الأزمة في تل أبيب كبيرة والدلائل عليها كثيرة، والدليل الأكبر أن الطرف المقابل لبنيامين نتنياهو لا يطرح في هذه المرحلة برنامجا سياسيا، وإنما يطرح فقط ضرورة الإطاحة بنتنياهو.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية أن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 42 داعشيا بينهم قياديون خلال عملية في منطقة عين الجحش جنوب الموصل. وقال اللواء يحيى رسول أن القوات العراقية اشتبكت مع عناصر داعش ليومين متتاليين أجبرتهم على الهزيمة والعودة إلى الأنفاق والكهوف التي يتحصنون فيها. وأضاف أن القوات العراقية باشرت بعد ذلك اقتحام مواقع الدواعش، حيث وصل شدة المواجهة إلى الاشتباك بالرمانات اليدوية داخل الأنفاق، وتم العثور على أسلحة وعتيدة متنوعة ومبالغ مالية داخل مقرات الإرهابيين. أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي، وذكرت المصادر المحلية أن الرتل كان يضم 70 صهريجا محملا بالنفط إضافة إلى 16 آلية عسكرية. يذكر أن الاحتلال الأمريكي في سوريا سرق حتى الآن كميات كبيرة من النفط السوري باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
السرقة في وضح النهار، هذه سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، حيث أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. وقالت مصادر محلية إن الرتل مكون من 85 آلية عسكرية وصهريجا نفطيا إضافة إلى عتاد عسكري، ورافق الرتل نحو 16 مدرعة أمريكية حتى وصل إلى الحدود العراقية. وخلال الفترة الماضية أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الأرتال المحملة بالنفط السوري المسروق إلى الأراضي العراقية، وذلك في إطار مخططاتها لسرقة الثروات الباطنية السورية وحرمان الشعب السوري منها. وفي الأيام الماضية أصدرت قوات الاحتلال الأمريكي أوامرها لجماعة قصد التابعة لها بمنع تصدير النفط إلى مناطق الدولة السورية. شرق سوريا يشكل موقعا استراتيجيا في المنطقة، ليس لاحتوائه على الاحتياطي النفطي للبلاد فقط، بل لأنه بوابة وعقدة تربط تركيا بالعالم العربي، كما تصل العراق بالبحر الأبيض المتوسط، وتحتل الولايات المتحدة هذه المنطقة منذ نحو 4 سنوات، وذلك عبر قواتها بشكل مباشر أو عبر جماعة قصر. وقد وضعت يدها على آبار النفط والغاز في المنطقة الشرقية، حيث تشكل الاحتياطيات النفطية في سوريا نحو 2 مليار برميل. الولايات المتحدة إضافة إلى احتلالها المناطق الشرقية ومنع الدولة السورية من ثرواتها الطبيعية تواصل فرض قرارات الحظر المستمرة على دمشق. فبعد قانون قيصر الذي استهدف السوريين ولقمة عيشهم بشكل مباشر، أعلن المبعوث الأمريكي للشؤون السورية جوين رايبون أن الولايات المتحدة تعزم على توسيع سريان قانون قيصر ليشمل غير السوريين، وأضاف أنه لا يستبعد عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية بموجب القرار الجديد، مشددا على أن هذا الأمر يهدف إلى حرمان دمشق من الدعم الأجنبي. مراقبون أكدوا أن الولايات المتحدة بعد فشلها لنحو 10 سنوات في إسقاط الدولة السورية وتقسيمها، تقوم الآن بمحاولة لخنق الشعب السوري من جهة وسرقة خيرات بلاده من جهة أخرى. وشددوا على أن الدولة السورية بسياساتها وتحالفاتها قادرة على تجاوز هذا الحصار الذي لن يزيدها إلا إصرارا على مواقفها الثابتة.
تعرضت وزارة الخزانة والتجارة الأمريكية لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة هاكرز، وذكرت وكالة رويترز نقلا عن أشخاص مطلعين أن مجموعة القراصنة المتطورة تمكنت من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، مضيفة أن مجموعة هاكرز خدعت آليات التأكد لبرامج مايكروسوفت أوفيس الخاصة بالإدارة. وقال أحد الأشخاص المطلعين لرويترز إن مجموعة الهاكرز تابعت على مدى شهور المراسلات بين موظفي إدارة الاتصالات والمعلومات دون أن يتم اكتشافها، مشيرا إلى مخاوف لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية من استخدام القراصنة أساليب مماثلة لاختراق مؤسسات حكومية أخرى. يصوت للمجمع الانتخابي اليوم لاختيار الرئيس الأمريكي المقبل بناء على نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن. وقال موقع اكسيوس الإخباري إن النائب الجمهوري مو بروكسي يخطط برفقة عدد من النواب الجمهوريين للطعن بنتائج الانتخابات خلال الجلسة القادمة للكونغرس للمصادقة على تصويت المجمع الانتخابي، ولكن هذا الإجراء يستبعد نجاحه بسبب سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب وإعلان عدد من الأعضاء الجمهوريين أنهم لن يصوتوا لإلغاء نتائج الانتخابات. بدوره وصف الرئيس دونالد ترامب الانتخابات بأنها المزورة والأكثر فسادا في تاريخ البلاد، وقال أنه سيواصل معركته القضائية على صعيد الولايات بعد حكم المحكمة العليا. وأخيرا فادت مصادر حكومية في النيجر أن 27 شخصا قتلوا إثر هجوم شنت عصابات بوكو حرام الإرهابية على أحدى المناطق جنوب شرق البلاد. وأوضحت المصادر أن البعض من الضحايا أصيبوا بالرصاص والحروق نتيجة أضرام النيران بمئات الأكواخ والآليات في منطقة ديفا. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير طهران تؤكد أن الحل في اليمن ينبغي أن يكون سياسيا وأنها قدمت مبادرة متوازنة. هنية يقول أن حماس نجحت في تأسيس نظريات الردع وأن تقض مضاجع الكيان الصهيوني. ووزارتان الخزانة والتجارة الأمريكيتان تتعرضان لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة هاكرز. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. ونحن نحط ثانية رحلنا في رحاب الأدب الإيراني الغني. في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل نكمل الحديث عن الشاعر والفيلسوف الإيراني الشهير ناصر خسرو الحكيم الإيراني، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة، 11 للميلاد، ونتعرف على جوانب من أشعاره ومؤلفاته وأفكاره.
إذن تابعونا مشكورين أحبتنا الأفاضل.
لا تلوم الدهر ودع عنك اللهو، ما دمت جعلت كوكبك نحسا فلن يكون لك كوكب سعد، إن لم تكن كالحور شكلا فكن مثلها في أفعالك.
نعم أعزائي الأفاضل، ذكرنا في الحلقة السابقة أن ناصر خسرو الشاعر الإيراني الشهير عمل في شبابه في ديوان الدولة وبقي فيه حتى سن 33، حيث طرأت عليه تحولات نفسية فقصد بيت الله لأداء الحج، وبعد 7 سنوات من الغربة عاد إلى وطنه والتزم بالزهد والعبادة وتعليم الحكمة وترك العمل في البلاط.
نعم مستمعينا الأفاضل، ذكر ناصر خسرو في كتابه سفرنامة، وهو أحد كتبه الخالدة، الرؤية التي رآها والتي غيرت أفكاره وحياته قائلا: رأيت ذات ليلة أن أحدا سألني حتى متى تشرب من هذا الشراب الذي يزيل عقل الناس ويخدرهم، أليس الأفضل لك أن تبقى واعيا؟ فأجبته: لم يصنع الحكماء أفضل منه في إزالة الهموم. فقال: ليس في فقدان العقول راحة، ولا يمكن أن نسمي حكيما من يرشد الناس إلى ما يزيل عقولهم، بل عليك أن تجري وراء ما يزيد عقلك وفطنتك. فقلت: ومن أين أحصل عليه؟ فأجاب: من جد وجد، ثم أشار إلى القبلة وسكت.
عندما نهض من نومه كان لا يزال يذكر الرؤيا، وكانت قد أثرت فيه كثيرا، فقال في نفسه: الآن وقد صحوت من نومة ليلة، يجدر بي أن أصحى من نومة 40 عاما. وعندها قرر أن يغير سلوكه وتصرفاته، وبما أنه قد أشير إلى القبلة في نومه فقد عزم على السفر إلى مكة. فبدأ رحلته عام 437 للهجرة مع أخيه أبي سعيد وغلام هندي، فتوجه إلى المنطقة الشمالية من إيران، ثم إلى سوريا، فآسيا الصغرى وفلسطين، فمكة ومصر، ثم إلى مكة والمدينة ثانيا. وبعد زيارة بيت الله الحرام اتجه إلى جنوب إيران وعاد إلى وطنه وتوجه إلى بلخ. استغرقت هذه الرحلة أعزائي الأفاضل 7 سنين، طوى فيها 3000 فرسخ، ونتج عن هذه الرحلة تغيير فكري له وكتاب رحلات لنا.
مستمعينا الأفاضل، أدى بقاء ناصر خسرو في مصر 3 سنوات إلى تعرفه على أتباع فرقة الإسماعيلية وتبنيه لأفكارهم وعقائدهم. ويرى أتباع هذه الفرقة أن الإمامة بعد الإمام جعفر الصادق عليه السلام وصلت إلى ابنه إسماعيل الذي توفي في حياته، ولكنهم يعتقدون أنه لم يمت بل غاب عن الناس وسوف يظهر في آخر الزمان.
وكانوا يظنون أن الإمامة من حق إسماعيل، ومن بعده انتقلت إلى ابنه محمد، وانتمى ناصر خسرو لهذه الفرقة وبلغ مقاما فلقبه الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أبو تميم معدو بن علي من عام 420 حتى 487 للهجرة بلقب حجة خراسان. وعندما عاد إلى خراسان كان عمره 50 سنة، وفي تلك الفترة بدأ حكم السلاجقة، فبدأ ناصر خسرو بنشر دعوته للباطنية والتبليغ لفرقة الإسماعيلية، وكان يخوض مجادلات مع العلماء السنة، فزاد أعداؤه بين المتعصبين وصعبت الحياة عليه، وحتى يقال إنهم أفتوا بقتله.
نعم، وقد عكس في ديوانه شكواه من معاصريه وأمراء السلاجقة وعلماء السنة، فهو القائل: في بلخ يعيش في أمان كل شارب للخمرة وسارق وشرير وزاني، أما إذا كنت من محبي آل الرسول فتكون طريدا مشردا مثلي. ومع اشتداد الخلاف عليه انتقل ناصر خسرو إلى مدن خراسان الأخرى وبعض مدن مازندران، واستمر في التبليغ لفرقته وجمع أنصارا حوله في مازندران، ولكنه لم يكن يلقى الترحاب بل كان يضرب بالعصي والحجارة في أي مكان حل. وأخيرا قصد يمجان في بدخشان كي يخلو بنفسه في تلك المنطقة الجبلية ويندب حظه العاثر ويؤلف كتبا. بقي في هذه المنطقة 15 سنة، وحظي في هذه الفترة بدعم علي بن أسد بن الحارث الذي كان إسماعيليا، وبطلب منه ألف ناصر خسرو كتاب جامع الحكمتين.
عاش ناصر خسرو إلى آخر حياته في يمجان وتوفي ودفن فيها. يقال إن قبره كان مزارا للإسماعيليين، وكتب دولة شاه السمرقندي في تذكرته: قبر الحكيم ناصر خسرو في وادي يمجان في موضع تابع لبدخشان. وقد زاره السياح ولازال موجودا حتى الآن، ويروي عنه أهالي تلك المنطقة حكايات. وقد ساعدت إقامته في يمجان على نشر مذهب الإسماعيلية في منطقة واسعة من بدخشان ومناطق مجاورة حتى حدود خوقند وبخارى، وما زال هناك أتباع لهذا المذهب.
ترك ناصر خسرو مستمعينا الأفاضل آثارا قيمة شعرا ونثرا. مؤلفاته في النثر تشمل سفرنامة، كتاب الترحال، خان أخوان، مائدة الإخوان، وجامع الحكمتين، وزاد المسافرين، ووجه الدين. وشرح في سفرنامة رحلته التي استغرقت 7 سنين، وضمنه معلومات جغرافية وتاريخية دقيقة، وعرض فيها عادات وآداب شعوب تلك البلدان التي زارها. وله كتب أخرى في النثر في مجال الكلام، وشرح مطالب مختلفة حول المذهب الإسماعيلي وأجوبة حول عقيدة هذا المذهب،
من بينها أعزائي الأفاضل كتاب زاد المسافرين، وهو من أهمها ومن الكتب الشهيرة في عقائد الإسماعيلية. تم تأليف هذا الكتاب في العام 453 للهجرة، وله أيضا كتاب وجه الدين وهو أحد المؤلفات المهمة له، وفيه كلام عن الإسماعيلية باختصار وتأويل في باطن العبادات وأحكام الشريعة. كتب ناصر خسرو جميع كتبه بنثر بسيط وسلس العبارات وبلغة قديمة ومحكمة، تعتبر أحد المصادر المفيدة للعثور على المصطلحات الفلسفية والكلامية التي تستخدم باللغة الفارسية. ولحسن الحظ فإن جميع مؤلفات ناصر خسرو قد وصلت إلى أيدينا وتم نشرها.
هنا مستمعينا الأفاضل وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ألو طهران، برنامج سياسي يأتي ليلة كل جمعة من كل أسبوع الساعة 8:10 حتى 8:50 مساء، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران، متناولا أهم قضية ساخنة بمشاركة الإخوة المستمعين مناقشة وتحليلا. ألو طهران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا يليق بجمال الخالق المعلم. كرمنا بالنطق وألهمنا سحر البيان وصنعة الكلام، والصلاة على الرسول الأمجد والسيد المسدد والنبي المؤيد وأهل بيته خلفاء الله في أرضه وحججه في سمائه. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في هذا التجوال الشعري ضمن قراءة قصيدة أخرى من مديح النبي وأهل بيته الكرام سلام الله عليهم أجمعين. وقفتنا لهذا اليوم عند مقطوعة من قصيدة ظمأ النهار للشاعر العراقي حيدر خشان. أولا نتعرف على السيرة الأدبية للشعر، ثم الاستماع للقصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية، درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران، عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات، له دواوين شعرية منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
قم يا محمد، قام واحة زنبق وله فراشا قد هفت أنصاره، لليل يسعفه القيام ولا النهار الصب يطوى بالصيام نهاره. خذ يا رسول الله عفو مشاعر، خذ يا رسول الله عفو مشاعر تحكيه عن خجل الفتى أشعاره. فلرب حاك لا يهاب، وربما بالصمت مما يتقى إجهاره. للجاهلية عذرها ما أتقنت إصغاءها لما شدا قيثاره. صم ووحي الله يطرق سمعهم غلف القلوب، فكيف ذا إبصاره. لغة السماء بيانه، وفعاله الخلق العظيم، وربه مختاره. قال اذهبوا والنفس إن كبرت عفت، والسيف ما يبست دما أشفاره. ما زال عمك حمزة جرحا جديدا بعد لما أينعت أثماره. قد كنت بالأفق اليتيم تخيلا معنى الأبوة أبلجا يشتاره. يتزاحمون عليك أهلا صحبة، والكل مدعيا بأنك جاره. ومحاصر في الشعب عزلة قومه، وهم بأن يلوى به إصراره. دارت رؤى والسيف تثقله الرؤى، والرأي أقرب للهدى إنذاره. كسرت ما اعتادت قريش غله بيد الأسار، فاستراح إساره. طويت كما يطوى السجل، وشوهدت تشدو على خيط الضحى أطياره. وتصيح للعطشين جاءكم الندى، فلينفض الظمأ القديم غباره. وليغفو أغنية بمكة إنها ثكلى، إذا ما أجهشت أوتاره.
أعزائنا الأفاضل، من يعش محمدا قراءة وفكرا ووعيا وسلوكا سيعيشه اقتداء بصدق، وسيكون الرسول له أنموذجا في الحياة، فتتسع الحياة له، وستكون المجرة داره بما رحبت. غيضا من هذا المعنى نجده في قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق، حيث يضيف:
هو ذا محمدنا العظيم، فضاؤه كنه الحياة، وذي المجرة داره. كانت إذا حمي الوطيس سعى لها كرما، وقد سبق المنى بتاره. وهو التهجد إن غفت عين الورى، وهو التعبد إن صحى إبكاره، وهو التجمل إن ألمت نكبة بفؤاده، ودموعه سمار. يا صاحب الوجه المليء نضارة وبشاشة لم يخفها إقتاره، حتى أحال بها الغليظ مسامحا، ونما بحقل اليائسين بذاره، وهفت له بالفتح مثل حبيبة لهفا يجللها الحياء دياره، وغفت على كفيه مثل شغوفة بأبن، وفي جنبيه نام صغاره. الروح تحسبه الحبيب، فراشه حدق العيون، ورمشهن دثاره. كانت مدينته الولود مدينتي، فلذلك احتفلت به ذيقاره.
أعزائنا أحباءنا، كانت مدينته الولود مدينتي، فلذلك احتفلت به ذيقاره. هكذا ختم الشاعر حيدر خشان من العراق قصيدته المسمى ظمأ النهار، ليعلن بجمال أن كل المدن هي مكة والمدينة، وكل المدن لا سيما مدينة ذيقار مسقط رأس الشعر هي انتماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا المعنى نختم لقاءنا الشعري دواوين الولاء. شكرا للمتابعة، ودمتم بود.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران.
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، حيث نبحث فيها موضوع الطوفان الذي يحاول البعض إثارة الشكوك والطعون حوله بسبب وجود تشابه بين ما ورد في النص التوراتي عن الطوفان وما ورد في آداب وأساطير الأمم المجاورة، بل ما ورد في تراث السومريين على وجه التحديد. وفي البداية نود أن نؤكد وقوع الطوفان في الأرض، أي أن حدثا كهذا سبق وأن وقع في يوم ما، ويبدو أنه كان مقتصرا على المنطقة التي كان النبي نوح مقيما فيها، والتي تتيح لنا بعض الأدلة أن نقول أنها كانت بلاد ما بين النهرين، العراق الحالي.
ومن المؤكد أن الأساطير السومرية قد أضافت على الحدث الأصلي للطوفان إضافات تتلاءم مع العقليات التي سادت في القرون اللاحقة، وعندما جاء الكهنة اليهود ودونوا التوراة فيما بعد اقتبسوا لقصة الطوفان أو أخذوها بكاملها من التراث البابلي، وهو التراث الوارث للآداب السومرية. وتمر السنون وتجيء الحفريات في بلاد ما بين النهرين بمكتشفاتها المدهشة، حيث عثر المنقبون على لوح في مكتبة الملك سردنبال بمدينة نينوى شمال العراق يعود تدوينه إلى 1000 قبل الميلاد. نقشت عليه قصة الطوفان التي تتشابه في كثير من مواضعها مع القصة الواردة في التوراة، مما دعا بعض الباحثين وللأسف الشديد إلى القول بأسطورية الطوفان أصلا، وهو قول لا يؤيدها الدليل العلمي الذي يثبت الأمور قبل الحكم عليها نفيا أو إثباتا. فلننظر أولا، هل كانت هناك إمكانية أصلا لوقوع طوفان مدمر في المنطقة التي عاش فيها نوح النبي، التي ارتأينا أنها كانت بلاد ما بين النهرين؟
يقول عالم الآثار الألماني المرموق فريدريك ويليتش في كتابه بابل والكتاب المقدس المترجم إلى اللغة العربية، إن الجيولوجي المشهور أدفارد سويس من مدينة فيينا قد أثبت خطوة خطوة مثل هذا الإعصار الذي أدى إلى الطوفان. ويضرب مؤلف كتاب بابل والكتاب المقدس مثلا بإعصار وقع عام 1876 في خليج البنغال، ليقرب صورة الطوفان البابلي، فيقول: قسم البابليون تاريخهم إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل الطوفان ومرحلة ما بعده. والحقيقة أن الأراضي البابلية شهدت الكثير من الطوفانات، وقد تعرضت مثل كل السهول الطبيعية التي تصب أنهارها الكبيرة في البحر لأشكال رهيبة من الطوفانات، أعاصير أو زوابع مرافقة بهزات أرضية وأمطار غزيرة.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه حدث إعصار من هذا النوع في عام 1876 الميلادية ابتداء من خليج البنغال مع عاصفة رعدية وبقوة ذهبت بصوار السفن على بعد 300 كيلومتر، ثم اقترب من مصب نهر الكنج حيث اصطدمت بالجزر موجة الإعصار العالية العريضة التي تحولت إلى موجة ضخمة غمرت مياهها في وقت قصير 141 ميلا مربع مع ارتفاع 45 قدما، وأهلكت 215,000 نسمة، إلى أن ارتطم الفيضان بالمناطق المرتفعة. إذا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار، عندئذ يمكننا أن نتصور أبعاد الكارثة نتيجة إعصار من هذا النوع في السهول البابلية في تلك العصور القديمة. ترى متى كان الطوفان؟
لا نستطيع الإجابة بالتحديد على هذا السؤال، إلا أن قصة الطوفان البابلية ظلت تتناقل شفهيا لعدة قرون قبل كتابتها التي ورد تاريخها في أحد لوحين لتلك القصة عثر عليه. إن تاريخ كتابتها كان عام 1702 قبل الميلاد، ويرجح الدكتور طه باقر أنها كتبت بصيغتها الكاملة حوالي العام 1250 قبل الميلاد. وعلى هذا فحدث الطوفان نفسه يعود بكل تأكيد إلى عصور أبعد بكثير من ذلك.
قال القرآن الكريم عن واقعة الطوفان؟ ذكرت هذه القصة في أكثر من موضع من القرآن الكريم، حيث ارتبطت بحياة النبي نوح عليه السلام. ونجد في سورة نوح تلخيصا لقصة هذا النبي مع قومه، حيث نجده داعيا قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ويبدو أن شرورهم كانت كثيرة، فحذرهم من عقاب سيحل عليهم، ودعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التي كانوا عليها عاكفين. قال تعالى في سورة نوح:
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وبعد أن يأس من قومه خاطب ربه قائلا: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
وبعد أن يذكرهم ببعض نعم الله سبحانه وتعالى، يخاطبه قومه رادين عليه
وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
وكانت تلك آلهتهم التي كانوا يعبدونها. وقد تحدى قوم نوح نبيهم إن كان قادرا على إيقاع الأذى بهم كما وعدهم، فرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل عليهم العذاب وليس هو. قال تعالى في سورة هود:
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
ولا بأس أن نشير إلى أن بعض الكتابات اللاهوتية قد ساعدت على إبعاد قصة الطوفان عن أصولها التي حدثت بها، فكتبة التوراة أخذوها مع الإضافات المتأخرة من التراث البابلي الذي احتكوا به أثناء السبي ببلاد بابل. وأما المفسرون المسيحيون فقد اعتبروا كثيرا مما ورد في قصة الطوفان رموزا تشير إلى المسيح عليه السلام، وقد ساعد هذا على إغراق القصة التوراتية بالتصورات المضافة. لنقرأ ما رواه الدكتور موريس بوكي الجراح الفرنسي الشهير الذي كتب دراسة عن القرآن والتوراة والإنجيل عن أحد علماء اللاهوت المسيحيين حول واقعة الطوفان.
قال بوكاي، يقول الكاردينال دانيلو في مجلة الله الحي تحت عنوان الطوفان والتعميد والحكم، رأى التقليد الكنسي الأقدم في لاهوتية الطوفان صورة للمسيح والكنيسة، ويتابع دانيلو المقارنة بين نوح الذي أنقذه خشب السفينة والماء الذي جعلها تطفو من جانب، ومن جانب آخر ماء التعميد، ماء الطوفان الذي منه تولد بشرية جديدة، وخشب الصليب، وهو يؤكد على قيمة هذه الرمزية، ويختتم كلامه بالتأكيد على الثراء الروحي والعقدي لسر الطوفان. انتهى كلام الكاردينال دانيلو، وفيه توسع في مفردات قصة الطوفان مما ينأى بها بصورة أكبر عن أصولها الأولى.
يقول الدكتور أحمد سوسة وهو يقارن بين قصة طوفان نوح عليه السلام وبين ما ورد عنه في المدونات السومرية والبابلية، مما لا يقبل الجدل والشك هو أن قصص الطوفان الواردة في الروايات السومرية والبابلية تتفق تماما مع ما ورد في التوراة فيما يتعلق بأسباب الطوفان، إنه فساد البشر وعدم إطاعتهم لإرادة الخالق وآثام الإنسان وخطاياه، مع الفارق بين الشرك السومري والبابلي من جهة وبين الوحدانية اليهودية من جهة أخرى. وبذلك تكون قصة الطوفان حادثة واقعية حدثت في الأزمنة القديمة في أحد الفيضانات الخارقة العادة، بدلالة إشارة المدونات السومرية إلى وقائع وأحداث يرجع بعضها إلى ما سبق الطوفان وأحداث أخرى جاءت في أعقابه، إلا أن ذلك لا يساعد على تعيين الحد الفاصل بالضبط.
ويلاحظ أن علماء الآثار حددوا 1300 قبل الميلاد تحديدا عرفيا كحد فاصل بين أحداث ما قبل طوفان نوح وبين أحداث ما بعده، وللألف الثالثة هذه التي تتفق وعهد أول فرعون من السلالة المصرية الأولى دلالة انتقالية مهمة في تطور تاريخ العراق القديم، حيث أصبح هذا التاريخ في عرف علماء الآثار حدا فاصلا يرمز إلى الانتقال من حضارة العصور الحجرية إلى مدنية العصور التاريخية التي تبدأ بفجر السلالات السومرية.
والاستدلال الذي استدل به الدكتور سوسة وهو العالم الخبير بشؤون الري وصاحب الكتاب الشهير الري والحضارة وكتاب فيضانات بغداد، استدلاله الذي قال فيه أن المؤرخين البابليين القدماء عندما قسموا تاريخهم إلى مرحلة ما قبل الطوفان وما بعده فيه دلالة على وجود واقعة التاريخ منذ أقدم العصور، إن ذلك الاستدلال استدلال علمي بغض النظر عما أضيف أو حذف من الواقعة الأصلية،
بل إن المنصفين من علماء اللاهوت يقرون هذا، ويقرون اليوم وبعد ظهور المكتشفات الآثارية أن التوراة قد أخذت من تراث السومريين قصة الطوفان، حيث يقول معجم اللاهوت الكتابي إن ذكرى فيضان مدمر تعود إلى ماض سحيق قد حفظت مع التضخيم في أساطير سومرية بابلية ترجعه إلى أزمنة مختلفة. قام التقليد الكتابي بالتمييز بين عناصر هذا التراث الشعبي الذي تتضمنها تعليما خلقيا ودينيا، فمن كان منسوبا إلى أهواء الآلهة الغيورة جعله أي التقليد التوراتي كأنه تصرف عادل صادر عن الإله الواحد. وإلى حلقة قادمة مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي.
كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي.
كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي.
كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي.
كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي.
كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي.
أنت يا مولاي يا ربي، أنت يا مولاي يا حسبي، باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي.
أنت يا مولاي يا ربي، أنت يا مولاي يا حسبي، باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي.
أنت يا مولاي يا ربي، أنت يا مولاي يا حسبي،
باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي.
خذ بقلبي واليدي.
كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي.
إن تكن مني قريبا سامعا صوتي مجيبا، عشت ريان الأماني أملأ الأرجاء طيبا.
إن تكن مني قريبا سامعا صوتي مجيبا.